أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثامن من المطهرات التبعية، وهي في عدة موارد، منها أولا إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا. التبعية هي واحدة من المطهرات لبعض الأعيان النجسة ولبعض المتنجسات، فهي تطهر عين النجاسة وتطهر المتنجسات أيضا. المورد الأول للتبعية هو ما إذا أسلم الكافر فيتبعه في الطهارة ولده الصغير، فإن الولد الصغير هو يتبع أشرف أبويه، هذه القاعدة المعروفة. فإذا أسلم أحد الأبوين تبعه ولده الصغير في الطهارة، فإن الإسلام تقدم أنه يطهر الكافر إذا أسلم، فولده كذلك يتبعه في الطهارة بشرط أن يكون الولد محكوم بالنجاسة أيضا بالتبعية. وأما إذا كان محكوما بالنجاسة بالأصالة لا بالتبعية، كما إذا فرض أن الولد كان مميزا وهو اعتنق اليهودية، مميز بعد يعرف الأديان وتمسك باليهودية أو تمسك بالنصرانية أو تمسك بالمجوسية، فهذا كافر بالأصالة لا بالتبع، لأنه يصدق عليه عنوان يهودي، يصدق عليه عنوان مجوسي، يصدق عليه عنوان مسيحي، فهذا يحكم عليه بالنجاسة بالأصالة. فإذا أسلم أحد أبويه لا يتبعهما بالطهارة بل يبقى على النجاسة، أن يصدق عليه واحد من تلك العناوين، ولا يطهره إلا الإسلام، بعد لا تطهره التبعية. وهكذا إذا فرض أن الولد كان محكوم بالطهارة بالأصالة، كما إذا كان ولد الكافر مميزا يميز واعتنق الإسلام، فإذا اعتنق الإسلام وصدق عليه عنوان المسلم وصار طاهرا، فإذا أسلم أحد أبويه بعد لا معنى للتبعية، أنه صار مسلما بالأصالة، فالتبعية هنا لا معنى لها، هذا طاهر صار بالأصالة لا معنى، لأن نقول هو يتبع أبويه بالطهارة، والتبعية لا تأتي في حق هذا الذي هو طاهر بالأصالة حيث أنه اعتنق الإسلام. فإذا تنحصر التبعية في الصغير غير المميز، غير المميز الذي هو محكوم بالنجاسة بتبع نجاسة أبويه، فأنه قام الإجماع على أنه الصغير ابن الكافر هو نجس بتبع نجاسة أبويه، هذا أجمع عليه العلماء، واضح؟ ومن هنا إذا أسلم أحد الأبوين فالإجماع قام على أن الولد الصغير ولد الكافر الصغير هو يتبع أبواه بالنجاسة، أما إذا أسلم أحدهما لا يوجد هنا إجماع على أنه أيضا يتبع الكافر، لا يوجد إجماع، إذ القدر المتيقن من الإجماع. وما إذا لم يسلم أحد أبويه، هنا يكون تابعا لهما، أما إذا أسلم أحد أبويه فلا يوجد تبعية في النجاسة ولا يوجد إجماع على ذلك. واضح؟ فإذا يشترط في تبعية الولد الصغير لأحد أبويه أو لكلا أبويه إذا تحقق الإسلام منهما أو لأحدهما، هو أن لا يكون محكوما عليه بالنجاسة بالأصالة أو بالطهارة بالأصالة، بأن فرض كان تابعا لهما بالنجاسة، يعني محكوم عليه بالنجاسة بالتبعية. هنا إذا أسلم أحد أبويه يتبعهما بالطهارة. واضح؟ وهذا الحكم قالوا لا يختص بإسلام الأب والأم، بل إذا أسلم الجد أو الجدة أيضا يكون تابعا لهما، فإذا أسلمت الجدة مثلا فهو يتبعها بالطهارة، يتبع أشرف أبويه، أبويه المباشرين أو جده وجدته، بهذا الشرط الأول اللي تقدم، وهو أن يكون محكوما بالنجاسة بالتبع، لا أنه محكوم بالنجاسة أو بالطهارة بالأصالة. واضح؟ الشرط الثاني لتحقق التبعية بالطهارة، تبعية الولد لأحد أبويه، هو أن يكون مع من أسلم، بأن يكون ذلك الذي أسلم اللي هو الأب أو الأم أو كلاهما، الولد يكون تحت رعايته وتحت كفالته، هنا يتبعه بالطهارة. أما إذا لم يكن تحت رعايته، بأن فرض أنه تحت رعاية الأب والأم أسلمت، هنا لا يتبع الأم في الإسلام في الطهارة، لأن الذي يتكفله والذي يرعاه هو الأب الكافر، فهنا التبعية لا تتحقق. واضح؟ والشرط الثالث لتحقق التبعية هو أن لا يكون مع الولد من هو أقرب إليه من المسلم. فمثلا إذا فرضنا أن الأم، أن الجد أو الجد أسلم، ولكن الولد مع أبويه ولم يسلم، بعد باقين على الطهارة، أو أحدهما لم يسلم، لا أسف كلاهما لم يسلم، خلينا نفترض هكذا، فهنا من الأقرب للولد، الأب أم الجد؟ الولد أقرب، فهنا لا يتبع الجد لو أسلم ولا يتبع الجد لو أسلمت، لأنه يوجد معه من هو أقرب من المسلم. واضح؟ فهذه ثلاثة شروط إذا تحققت يحكم بتبعية الولد إلى أشرف أبويه. واضح؟ طيب شلون أنتوا قلتوا إذا أسلمت الجدة يتبعها؟ نقول يتبعها بشرط شنو؟ إنه أبا لا يوجد له أب أو أم، ما عنده أب وأم، فإذا أسلمت الجدة يتبعها، إذا أسلم الجد يتبع الجد. واضح؟ أما إذا كان يوجد له أبوان كافرين، بحيث أن الأب هو أقرب إلى الولد من الجدة التي أسلمت أو من الجد الذي أسلم، فهنا لا تحصل التبعية. هذه ثلاثة شروط إذا تحقق يحكم بتبعية الولد الصغير ولد الكافر لأشرف أبويه، والمقصود من الأبوين ما يشمل الجد والجدة، إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة. قال الأول إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا، يعني نحكم عليه بالنجاسة بتبع نجاسة أبويه. خشون الدليل؟ الدليل هو الإجماع، أجمع العلماء على أن الولد الصغير، ولد الكافر الصغير، محكوم بالنجاسة بتبع نجاسة أبويه الكافرين. طبعا هم يكون شنو، يكون الكافر نجس هيك فرض المسألة، أما ذا يهودي أو نصراني فهو واضح بعد هذا محكوم بالطهارة، كلامنا في الكافر نجس هنا. زين، لا بها بالنجاسة أصالة. قلنا شلون بالنجاسة أصالة؟ قلنا كما إذا كان هذا الصغير مميز واعتنق، أنا قلت مساعي اليهودية والنصرانية أي مسامحة بناء على أنه اليهودي نجس أو النصراني نجس، لا صبي مثلا، صبي خو عند سماح السيد ما ثابت الطهارة، فهذا كان مميز ابن الصبي واعتنق الديانة الصابئية، وهذا بعد يحكم عليه ماذا؟
بالنجاسة.
بالنجاسة. أو ابن البوذي مميز واعتنق الديانة البوذية، وهذا يحكم عليه بالنجاسة بالأصالة بعد، مو بالتبع، بالأصالة يحكم عليه. لا بها أصالة، يعني لا بالنجاسة أصالة ولا بالطهارة كذلك أصالة. شلون إذا فرضنا ابن الكافر ابن البوذي هذا مميز وقال يابا أنا اعتنقت الإسلام خلاص صرت مسلم، شهد الشهادتين وصار مسلم، ويصير مسلم لو ما يصير مسلم؟ يصير مسلم ما دام مميز ويقبل الإسلام. هنا أنا صار مسلم بالأصالة. إذا أسلم أحد أبويه أو كلاهما هم نقول يتبعهم بالطهارة؟ نقول لا، هو صار طاهر بالأصالة، بعد يتبعهم بالطهارة ما له معنى. واضح؟ ولا بالطهارة كذلك، يعني أصالة، كما لو كان مميزا واختار الكفر، هذا يصير كافر ونجس بالأصالة، أو الإسلام صار مسلم وطاهر بالأصالة. واضح؟ وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم، التبعية تحصل، الولد يتبع أشرف أبويه، والمقصود من الأبوين يعني ما يشمل الجد والجدة، ويختص الحكم بطهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان، هذا الشرط الثاني اللي ذكره سماحة السيد، بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته. أما إذا كان تحت كفالة الكافر ورعايته، تحت كفالة والده مثلا واللي أسلمت أمه، أو بالعكس الأم كافرة وهو بقى تحت رعايتها وكفالته، فإذا أسلم الأب لا يتبعه. بل الشرط الثالث، وأن لا يكون معه مع الولد كافر أقرب منه من المسلم إليه إلى الولد، وأن لا يكون مع الولد كافر أقرب منه من المسلم الذي أسلم يعني إليه إلى الولد، أقرب إلى الولد. قلنا مثل ما إذا أسلم الجد أو الجدة بس هو أكو أقرب إلى الولد، الأم والأب موجودين وبقوا كفار، يعني أنا هذا يتبع جدة وجدة الولد؟ نقول لا، لا يتبعهم. ليش؟ أن يوجد من هو أقرب إليه من المسلم، فإن الأب والأم أقرب إلى الولد من الجد والجدة اللذين أسلما، فلا يتبعهما، وإنما يتبع الجد والجدة لم يكن معه الأب والأم، هنا يتبعهما لو أسلما. الثاني، المورد الثاني للتبعية، إذا أسر المسلم ولد الكافر، مسلم بالحرب وأسر له واحد من أولاد الكفار، فهو هذا الولد يتبعه في الطهارة، يتبع من؟ يتبع المسلم. إذا لم يكن معه أبوه أو جده، أما إذا معه أبوه جده أسرهم هم وياه، صار شنو من مسلم؟ يأثر أطفال، يأثر الكبار، فهنا بعد هذا ما راح شنو يحكم بطهارته بالتبعية. واضح؟ زين. لأنه إذا كان معه أبوه أو جده فهو يتبع الأب أو الجد بالنجاسة، إذا بقوا على كفرهم هو يكون تابع لهم بالنجاسة ولا يحكم بالتبعية بالطهارة للتبعية. والحكم بالطهارة هنا إذا المسلم أسر ولد الكافر وما كان وياه لا جده ولا أبوه، فهذا شو راح يصير؟ قلنا يصير محكوم عليه بالطهارة بالتبعية، مو يصير مثل ابنه، بشرط شنو؟ يقول نفس الشرط المتقدم. شنو الشرط المتقدم؟ أن يكون أن لا يكون هذا الولد يعتنق الإسلام أو يعتنق الكفر. أما إذا كان مميزا هذا الولد وقال خلاص أنا أبقى بوذي، أنا أبقى بوذي، فهنا أنا هذا صار شنو؟ كافر بالأصالة، صار كافر بالأصالة، وبالتالي هو نجس بالأصالة، فهنا لا يتبع المسلم الذي أسره بالطهارة، لأنه هذا محكوم عليه بالنجاسة أصالة حيث أنه اعتنق الكفر. وهكذا إذا اعتنق الإسلام، هذا شاف أسره وكذا من شلون قاعد دول شنو الخوش ناس دول المسلمين، فقال أنا خلاص صرت مسلم، صرت مسلم. فهنا أنا إذا صار مسلم هذا صار شنو؟ طاهر بالأصالة، بعد تبعية ما له معنى. واضح؟ يقول والحكم بالطهارة هنا أيضا يعني كالأول مشروط بما تقدم في سابقه، اللي هو شنو؟ أن لا يكون نجسا أو طاهرا بالأصالة. وأما إذا كان نجسا أو طاهرا بالأصالة فلا تأتي فكرة التبعية بالطهارة. الثالث من موارد التبعية إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب. وهذه تقدمت المسألة، قدم بيانها، قلنا وإلا لو كانت الأواني تبقى على النجاسة لكان الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب خلان هذا لغو، الحكم لغو راح يصير، لغو أنا راح يصير. صحيح؟ شنو معنى الشارع يجي يقول يابا إذا الخمر انقلبت خلان فقد طهرت، وبنفس الوقت يقول الإناء شبيه باقي على النجاسة، نقول هذا تنجس بالعرض، بعرض نجاسة الإناء، وشو الفائدة؟ هذا حكم لغو راح يصير. فعندما حكم الشارع بمطهرية الانقلاب للخمري إذا صارت خلان هذا بالالتزام شيدل، بالالتزام يدل على أن الإناء قد طهر بتبع طهارة الخمر عندما انقلبت خلان، وهذا مورد للتبع. ومننا قلنا هذا الذي دعاهم إلى أن شنو؟ يفردوا هذا الفرد من أفراد الاستحالة بالذكر، حيث أنه مصداق للاستحالة، غاية استحالة عرفية، لكن ليش خصوا بالذكر؟ لأن أكو مؤنة زائدة هنا، هذا يختلف عن بقية أفراد الاستحالة أنه يحتاج مؤنة، وهذا سائل، هذا مائع، والمائع يكون أكو إناء مو، فيحتاج شنو؟ أن يجي إمضاء من الشارع على أن الإناء يحكم بطهارة، يحتاج حكم من الشارع بطهارة الإناء. وإلا لو كنا نحن والاستحالة نقول وإن تبدل الموضوع وتبدلت الصورة النوعية، لكن بالتالي شنو؟ أكو نتيجة لو ماكو نتيجة؟ ماكو نتيجة، فسوف يتنجس بعرض نجاسة الإناء. نحتاج إلى الشارع أن يأتي ويحكم بطهارة الإناء، عند ذلك يكون أكو ثمرة لهذا الفرد من الانقلاب أو الاستحالة. واضح؟ طيب، بشرط، هذا الشرط هم يتقدم، أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة خارجية، هذا ذكره سماح السيد. قال الخامس الانقلاب، بعدين ماذا قال؟ ولو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر. تقدم هذا من عندي هنا يعيد للتأكيد هم، هذا الإناء إذا متنجس بنجاسة خارجية فهذا بعد ما أكو فائدة، وإن قلبت الخمر خلا ولكن راح يتنجس بعرض تلك النجاسة. لأن الروايات اللي إجت وقالت أن الخمر إذا انقلب خلا يطهر هي في الحقيقة ناظرة إلى ارتفاع النجاسة الخمرية. أما إذا أكو نجاسة أخرى ما ناظرة إلها، ما تريد تقول يا بكون نجاسة أنا أرفعها وأحكم بالطهارة بمجرد الاستحالة والانقلاب، لا مو هالشكل. تقول هاي النجاسة من جهة الخمر هذه خلاص، حيث أنه انتفى موضوعها بعد ما عاد يصدق عليها خمره، صار خال، والخال حكم الطهارة فيحكم بالطهارة، تبدل الموضوع بعد، والأحكام تتبع العناوين والموضوعات. أما إذا فرضنا أكو نجاسة أخرى، النجاسة أخرى باقية بعد، هذه لا معنى للحكم بالطهارة مطلقا من جميع النجاسات من جهة الخمرية، هذا لا يضر، هكذا نظر الروايات. زين، الرابع من موارد التبعية: إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها، الميت أحيانا يغسلوا بثيابه، هذا أيضا تتبعه في الطهارة، والخرقة التي يستر بها عورته، يخلون على عورته هذا اللباس عادة ما ينزعوا هي، أو لا يخلون خرقة وصلة يخلون يسترون بها العورة، هذه أيضا تطهر بتبع طهارة الميت. كل ذلك للسيرة القطعية القائمة على عدم غسل السد التي يغسل عليها الميت، وكذلك الثوب الذي يغسل فيه الميت بعد ما يغسلوه، سيرة قائمة على أنه لا يغسل هذا الثوب ولا يعصر بل يحكم بطهارته. وهكذا يد الغاسل أيضا هذه تتبعه بالطهارة، فإنه الثوب نحن نعلم إذا تنجس شو يحتاج، يحتاج إلى عصر كي ينفصل مع الغسالة، والحال هم يخلوه على الميت وما يعصروا، هذا معناه شنو؟ كسيرة قائمة على أن هذا الثوب تبع بالطهارة، سيرة متشرعية، أم هذه ما تحتاج نظام من الشارع، هذه هي متلقات يدا بيد من الشارع، متشرعة هكذا يفعلون. طيب ليش يفعلون؟ لابد أخذوها من الشارع. بلي، هذه التي نعم بعض الأشياء اللي ما جرت العادة على أنه الماء يصيبها حال تغسيل الميت، هذه لا يجزم بانعقاد السيرة عليها. مثل إيش؟ مثلا ثوب الغاسل، ثوب الغاسل مو دائما الماء يصيبه حتى يقال أكو سيرة على أنه ما دام لا يغسل إذن يحكم بالطهارة بالتبعي، مو دائما. فثوب الغاسل هذا محل تشكيك. وهكذا مثلا آلات التغسيل اللي يغسل بها الميت، هاي الأواني وغيرها، وبدن الغاسل اللي يغسل الميت، هذه محل إشكال، السيرة لا يجزم بانعقادها عليها. وبالتالي إذا كنا نشكك في انعقاد السيرة فحينئذ المرجح هو أدلة النجاسة، تشملها أدلة النجاسة، أنه لابد أن يغسل بدن الغاسل، تغسل الآلات اللي تستعمل في عملية التغسيل، ذني يبقى تحت عموم ما دل على النجاسة، تحت أدلة النجاسة يبقى، فلابد من تطهيرها. واضح؟ لذا يقول: إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل والسد التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها والخرقة التي يستر بها عورته، وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت، يعني تبعا لطهارة الميت بالتغسيل، محل إشكال والاحتياط لا يترك. الإشكال من جاء من جهة عدم الجزم بانعقاد السير على طهارة هذه الأمور بالتبعية، هذا ما يجزم، لأنه ليس من العادة أن الماء يصيب مثلا بدن الميت، يصيب يدي الميت، بقية بدنه أو ثيابه. هذا ما جرت العادة على أنه كلما غسل الميت لابد أن الماء يصيب بدن الغاسل أو ثياب. لا، ماكو عادة هالشيء، بل أحيانا يصير، لكنه هذا ما ينعقد عليه سيرة ويجزم بانعقادها، وبالتالي يحكم بالطهارة بالتبعية. فلأجل التشكيك في انعقاد السيرة في هذه الموارد، فحينئذ تبقى تحت أدلة النجاسة، فمقتضى الاحتياط هو أن تغسل هذه الأمور. التاسع من المطهرات يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.